بيتك وتحفر
بيتك. الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مواقع هامة جدا داخل الأراضي السعودية بصواريخ باليستية. السلطات السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب. أهلا بكم، تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية، كما سيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت. وقال رئيسي إن مناورات الرسول الأعظم تعكس قدرة إيران وعزمها على الدفاع عن أمنها القومي، وهي علامة واضحة على إرادة الجمهورية الإسلامية لحماية مصالح شعبها. وكان حرس الثورة الإسلامية اختتم مساء أمس المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة، حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا. تنطلق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الاثنين القادم بالعاصمة النمساوية. وستنعقد هذه الجولة من المفاوضات على مستوى مساعد وزراء الخارجية للدول المشاركة، بينهم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني. وفي وقت سابق خطب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأطراف الغربية بالقول: لو أردتم التخلص من القلق فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي، فيتعين إلغاء كامل الحظر عن إيران، مؤكدا استمرار طهران في هذه المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية اليمنية تمكنت من دك مواقع هامة وحساسة جدا في جازان السعودية بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة. وقال العميد سريع أن هذه الصواريخ أصابت أهدافها متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما يتمادى ويستمر في عدوانه وجرائمه على الشعب اليمني. وكان العميد سريع على أمس الجمعة إسقاط طائرة تجسسية لتحالف العدوان من طراز سكان إيجل في أجواء منطقة اليتامى بمديرية خبوة شعف بمحافظة الجوف شمال اليمن. استشهد وأصيب 6 أشخاص بينهم امرأة وأطفال وجراء غارات لطيران العدوان على المناطق السكنية شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وشن طيران العدوان 10 الغارات على محافظات مأرب وصعدة وصنعاء وحجة. ومن جهته بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لعملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في محوري المدافع والملاحيض الحدوديين بين جازان وصعدة. تظاهر آلاف العراقيين في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تنديدا بقرار الحكومة إزالة جدارية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس. وفيما أكدت مصادر إعلامية محلية أن القرار صدر بضغوط أمريكية، أصدرت أمانة العاصمة قرارا مماثلا بمنع إقامة نصب تذكاري لشهيدي النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أغلق عراقيون غاضبون المدخل الأول لمطار بغداد الدولي احتجاجا على منع إقامة النصب التذكاري للشهيد أبو مهدي المهندس، فيما تدخلت القوات الأمنية لمنع المحتجين من التقدم لبوابة المطار، ودعا المشاركون إلى التجمع قرب النصب التذكاري للشهيدين الحاج سليماني والمهندس ورفاقهما الشهداء في مطار بغداد الدولي، وشدد المتظاهرون على ضرورة أن يبقى النصب التذكاري للشهداء القادة ثابتا في مطار بغداد. وتصدر هاشتاغ لن نبقيهم منصة تويتر بعد محاولة قوة أمنية أزالت صورة كبيرة لنائب رئيس هيئة الحج الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، وأجبرت تظاهرة شعبية حاشدة القوات الأمنية على التراجع عن إزالة صورة كبيرة في ساحة الفردوس للشهيد المهندس كتب عليها شعار يؤكد إخراج القوات الأمريكية من العراق. على صعيد ثان، شارك عشرات الشخصيات السياسية والثقافية والعلمية بمجلس عزاء على روح الدبلوماسي الإيراني الشهيد حسن إيرلو سفير الجمهورية الإسلامية في اليمن، أقامته السفارة الإيرانية ببغداد بحضور السفير اليمني وعدد من الوزراء والمسؤولين بمستويات مختلفة. من جهة أخرى، أكدت مصادر في الدفاع المدني العراقي إصابة عدد من الزوار الإيرانيين بحادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الشامية ومحافظة النجف الأشرف، وأسفر الحادث الذي وقع صباح اليوم السبت عن إصابة 14 شخصا بينهم زائرون إيرانيون كانوا في الطريق لزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. من جهة أخرى، أحيى العراقيون في العديد من المدن والمحافظات العراقية ذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب الشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، وأقامت مجموعة القلم وهي مجموعة تضم أكثر الكتاب وأهل القلم العراقيين ندوة فكرية وفاء لتضحية الشهداء في نادي العلوية ببغداد، ناقش فيها الكتاب والباحثون عددا من المواضيع المتعلقة بقيم الشهادة ودور الشهيدين في إفشال المشاريع الصهيونية في المنطقة. كما شهدت محافظة البصرة وميسان وديالة والديوانية احتفالات ومجالس عزاء في المناسبة حضرها عدد كبير من العلماء والمثقفين وزعماء العشائر والشخصيات السياسية من مختلف الأطراف. وفي ديالة أكد زعيم تحالف الفتح حاد العامري على عدم السماح بوجود مدرب أو مستشار أجنبي بدون اتفاق مكتوب. وقال العامري خلال كلمة له في الحفل التأبيني لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بمحافظة ديالة أن خروج القوات الأجنبية هدف لا يمكن المساومة عليه وسيادة العراق خط أحمر. تأكيد المحتفلين بذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب على إخراج القوات الأمريكية من العراق يؤكد حقيقة أن دماء الشهداء تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها ولو بعد حين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني برفض الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب الصهيوني القاضي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في أيار مايو الماضي. وقالت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج في إطار امتثال الدول واحترامها للقانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي ينتجها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. وكانت 125 دولة رفضت المقترح الإسرائيلي الذي لم ينال سوى تأييد 8 أصوات منها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تحرك عدائي ضد البلاد ومصالحها. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مواقع هامة جدا داخل الأراضي السعودية بصواريخ باليستية. السلطات السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم مستمعين الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: العلاقات الإيرانية العراقية، تطور يسر الصديق ويغيظ العدو. توقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا حول آخر المستجدات في الملف الإيراني العراقي، وكذلك زيارة وزير الخارجية العراقي إلى العاصمة طهران الدكتور فؤاد حسين. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم أيها الأحبة في هذا البرنامج ومساهماتكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم، نستقبل الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على رقمنا التالي: 00989388874050. نجدد التحية بكم من جديد مستمعين الأكارم. جرت خلال الأيام الماضية العديد من جولات المباحثات الإيرانية العراقية في طهران، شملت الملفات الثنائية وكذلك الإقليمية والدولية، وركزت على الدور الذي يلعبه العراق في إطار مساعي التقريب بين إيران والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وذهب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للقول أنه هان الأوان لمفاوضات إيرانية أمريكية مباشرة، في المقابل شكرت طهران الدور العراقي وأشارت إلى استئناف قريب للمباحثات مع السعودية في بغداد. وكان العراق قد ساهم بإتاحة الفرصة لأربع جولات من المفاوضات جرت بين إيران والسعودية، ومن المتوقع أن تجري الخامسة قريبا في بغداد. ووصف وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان بعيد محادثاته مع نظيره العراقي فؤاد حسين العلاقات بين البلدين بأنها وطيدة ونشطة وحيوية ومتجذرة في جميع المجالات. كما أضاف الدكتور عبد اللهيان أن عدد السائحين في البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنويا، وهو عدد فريد، وبشكل إجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات. عراقيا، يمثل الدعم الإيراني اللامحدود للمشروع السياسي العراقي ومساعدة الشعب العراقي على تخطي الصعاب التي تواجهه نقطة قوة لجميع السياسيين العراقيين الوطنيين بشكل عام، بسبب ما عاناه من تدخل سلبي لأكثر الدول المحيطة به بدعم التكفيريين بالفتاوى الطائفية وإرسال الإرهابيين والمفخخات للقتل على الهوية. فيما شكل الدعم الإيراني على جميع الأصعدة انتصارا للعراقيين، وصل إلى التضحية بدماء العشرات من الكوادر والخبراء والفنيين والأسلحة لمساعدة العراق على تجاوز محنته. ورغم وجود العديد من النقاط الخلافية في العلاقة بين البلدين، إلا أن إيران تجاوزت جميع العقبات للسماح للعراق بتخطي الصعاب، وكذلك مواجهة التحديات كالاحتلال الأمريكي البغيض والهجوم الإرهابي المدعوم سعوديا وتركيا وأمريكيا. ورغم أن العديد من السياسيين العراقيين ينظروا بعين طائفية لإيران، وآخرون ينظرون بعيون قومية وأخرى نفعية، ولكن إيران حافظت على سياسة دعم العراقيين وتمكينهم ومساعدتهم لأعمال سيادتهم، ودفعت لذلك أثمانا ليست سهلة. أبسط أمثلتها ما يعيشه العراقيون والإيرانيون هذه الأيام من اقتراب ذكرى الجريمة الأمريكية في مطار بغداد، حين أقدمت على اغتيال قادة النصر على الإرهاب الشهيدين قاسم سليماني والمهندس وعدد من رفاقهما بطريقة وحشية. إن إخراج الأمريكيين من العراق ومن المنطقة هو الهدف المشترك الذي يجب أن تجعله شعوب المنطقة أما ناظريها، لأن بقاء هذا العدو المشترك للجميع والناهب للثروات والخيرات يعني المزيد من الخسائر والتضحيات. إيران والعراق شعبان تجمعهما المشتركات الثقافية والدينية والمصالح المشتركة، فضلا عن التحديات التي تضعهما في خندق واحد للدفاع عن أمن المنطقة وسلامة شعوبها. هذا ما سنبحث إليه في لقائنا لهذا اليوم من عراق رافدين. تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، والشكر والتحية لكم لأنكم تساهمون معنا عبر تطبيق الواتساب في هذا البرنامج مستمعين الكرام. ونحن ننتقل في هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا عن العلاقات الإيرانية العراقية إلى بغداد، والزميل المراسل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك. حدثنا عن العلاقات الإيرانية العراقية وآخر مستجد في هذا الملف، زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، كيف كانت النتائج وما رآه الشعب العراقي من هذه الزيارة؟
حياك الله أخي العزيز، عليك السلام ورحمة الله، وحيا مستمعيك الكرام وحاضر البرنامج الطيب،
حياكم الله.
بالحقيقة فرص العلاقة بين العراق وإيران فرص متنامية ومتطورة ومتزايدة، وتمارس زيارات المسؤولين ولقاءاتهم فتح آفاق جديدة ومعالجة مشاكل قائمة وإيجاد حلول لبعض الاختلافات في اختلاف وجهات النظر وبعض المسائل العالقة بين البلدين. العلاقة بين العراق وإيران متشعبة على مساحة كبيرة من الملفات وتعدد واضح ومهم وضروري، ولكن المسائل الاستراتيجية والمسائل الأساسية مسائل تكاد تكون مشتركة، التحديات المشتركة بين البلدين المخاطر التي يتعرض لها البلدان تكاد تكون نقاط اتفاق. وأنا اليوم حضرت في محفلين رسميين مهمين، الأول فاتحة أقامت السفارة الإيرانية في بغداد للشهيد حسن إيرلو، وحضرها السفير اليمني في بغداد، وحضرها عدد كبير من المسؤولين العراقيين. هذا يعطي انطباع أن العلاقة بين البلدين تتجاوز الأطر الدبلوماسية والحدود الجغرافية. المحفل الثاني كان مجموعة من الكتاب العراقيين والباحثين، أكثر الكتاب العراقيين أعضاء في مجموعة القلم، أقاموا فاتحة وندوة فكرية حول انتشار قادة النصر وتأثير الشهيد سليماني على أفشال المشاريع الصهيونية في المنطقة. بالحقيقة ما سمعته من المفكرين والباحثين في هذه الندوة مسائل مهمة جدا وضرورية ترسل وتقوي وتؤكد أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين علاقة مصيرية، علاقة صميمية، علاقة بنفس الوقت متنامية ومتطورة إلى آفاق وميادين جديدة. بالتأكيد هذا الأمر يضيق الأعداء، بالتأكيد هذا الأمر يسر الأصدقاء، وبالتأكيد هو بمصلحة الشعبين الشقيقين وبمصلحة مناهجهم المشترك، وكل ما استطاعوا أن يجسروا ويفتحوا من نوافذ مشتركة يستطيعون أن يجدون فرص أكثر لتطوير هذه العلاقة. اليوم هناك تصريح لرئيس غرفة التجارة الإيرانية أن الأموال الإيرانية في العراق يعني تشاهد انسيابية، كانت هناك ضغوط أمريكية شديدة تمنع العراق من دفع الأموال المستحقة للجمهورية الإسلامية. هذا أيضا الميدان المالي فيه تطور وفيه انفتاح وفيه انضباط في العلاقة. فأعتقد أن هذا الكلام وهذا التطور في العلاقات سوف يستمر ويتصاعد إن شاء الله تعالى إلى التحالفات أقوى وأعمق وأكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، حياكم الله. نعم، هذه التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في لقائنا عراق الرافدين أحبتي، حيث عنوان لقائنا لهذا اليوم العلاقات الإيرانية العراقية، تطور يسر الصديق ويغيظ العدو. إلى مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب، هذه مساهمات الأحبة التي وصلتنا، نبدأها من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع.
تحية لكم، نتمنى هكذا إدامة العلاقات الإيرانية العراقية، ولكن ليس على مراحل. هنا يجب على قول القوى السياسية ألا تسمح بتدخل خارجي أو تأمر داخلي، وأشكر لكم.
الشكر موصول لك عزيزي صبحي عبد الحميد على إسامتك هذه في لقائنا لهذا اليوم. وإلى رسالة أخرى من الأخ عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا، يقول أستاذ البرنامج تحية طيبة لكم، العلاقات الإيرانية العراقية تختلف اختلافا جذريا على تلك التي كانت في زمن النظام حكم الرئيس السابق صدام حسين، حيث رأينا نرى هذه الأيام قد تجذرت هذه العلاقات في النواحي المختلفة بين إيران والشعب العراقي. عبد الله مشكور أخي ودمت بخير إن شاء الله على هذه الإسامة. فاطمة من العراق البصرة نستمع.
من العراق ألف تحية لجمهورية إيران العزيزة الإسلامية. إيران والعراق لا يمكن الفراق، نحن في العراق نعتز نفتخر بالجارة إيران، سنتعاون لنا ضد إرهاب أمريكا وإسرائيل وآل سعود. إيران والعراق لا يمكن الفراق أبدا أبدا، عمقنا العقائدي نحن في العراق إيران.
حياك الله يا فاطمة ومشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا اليوم وهذا البرنامج. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، قول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج ولضيوف الأكارم وللمستمعين الأحبة، وهذه هي الرسالة الصوتية استمعها بصوتك يا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن توطيد العلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين إيران والعراق له أهمية بالغة للدولتين والشعبين الشقيقين، وذلك في كافة المجالات، وأن تطور هذه العلاقات بين البلدين شيء يسر الصديق الحر فعليا ويغيظ العدو المتربص للدولتين كأمريكا والكيان الصهيوني وأذيالهما من أعراب الخليج الفارسي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
تشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا على إسهامتك هذه معنا في برنامجنا، وشكرا جزيلا لأم علي التي تساهم معنا ببعض المساهمات، والأخ باسم من البصرة العراقية أيضا أعطانا مشاركة ومساهمة لكن لا تصب في إطار حديثنا لهذا اليوم. إذن مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف معكم وهذا البرنامج عند اللقاءات التي تمت في الأسبوع الماضي وكيف تكون نتائج والتداعيات لهذه اللقاءات بمواقف البلدين الشقيقين ودعم الجمهورية الإسلامية للعراق، إلى جانب الكثير من التفاصيل في علاقة البلدين، إلا أن هناك إصرار على تخطي هذه المواقف والمضي قدما حقيقة في تنامي علاقة إيران والعراق رغم جهود أعداء البلدين بتخريب العلاقة. رافقونا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، 8:27 وعراق الرافدين تحت عنوان العلاقات الإيرانية العراقية تطور يسر الصديق ويغيظ العدو. إلى الباحث والخبير العراقي في مركز الهدف الأستاذ صباح العقالي، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ صباح، ورحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج أستاذي الفاضل. الأسبوع الماضي شهد لقاءات عادة التذكير بمواقف البلدين الشقيقين ودعم الجمهورية الإسلامية للعراق، كيف قرأت وتابعت هذا الأمر أستاذ صباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولذاتكم الكريمة،
حياكم الله.
يعني زيارة وزير الخارجية السيد فؤاد حسين والوفد المرافق له، قد تكون هذه الزيارة هي لتغيرات تحدث في المنطقة وكذلك في العراق، ونحن مقبلون على انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
صحيح.
وكذلك هذه المتغيرات على المستوى السياسي في المنطقة، قد تكون قضية استضافة العراق لمصالحة أو تقارب ما بين إيران والسعودية
هكذا،
بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات والتأكيد على العلاقة الوطيدة الاستراتيجية ما بين إيران والعراق. وأعتقد الآن ما أشار السيد وزير الخارجية عبد اللهيان بعمق العلاقة ما بين الجانبين، وهذه العلاقة يعني طالما راهن المغضون على إفساد هذه العلاقة، لكن الآن هنالك علاقة متميزة، علاقة تثبت بأن الدولتين لديهم علاقة وطيدة وقوية على كل المستويات. حقيقة مثل ما تفضلت، هو يعني يفرح الصديق ويبغض العدو،
نعم،
وما أكثر الأعداء الذين يراهنون على أفساد أو إيجاد شرخ ما بين الشقيقين الأخويين الذين لديهم روابط قد تكون تاريخية وفكرية وجغرافية، وهذا موضع يعني حرص الجانبين على بناء هذه العلاقة وتوطيدها وتقويتها على أعلى المستويات.
نعم. جميل أستاذ صباح، لكن رغم وجود الكثير من التفاصيل في علاقات البلدين إلا أن هناك إصرار على تخطي هذه المواقف والمضي قدما. حقيقة ما سر تنامي علاقة إيران والعراق رغم الجهود، جهود الأعداء البلدين بتخريب العلاقة؟
يعني أعتقد هناك روابط ما ممكن يعني تجاهلها، وهذا الروابط قد تكون الروابط الفكري ورابط الجغرافي ورابط التاريخي، وقد يكون الروابط الأكثر مكانة هي روابط المواقف المشرفة لإيران في مساعدة العراق من 2003 ولحد الآن، وكان هنالك رهان من قبل بعض الدول لإفشال العملية السياسية ولم تكتفي بذلك، بل جاءتنا بإرهاب جديد صنيعة أمريكية وبدعم خليجيا، لكن شهدنا بأن الجمهورية الإسلامية وقفت موقفا مشرفا وتاريخيا في مساعدة العراق وفي خروجه وفي مواجهة الإرهاب. وأنا يعني تحضر في ذاكرتي عندما أعلن وزير الدفاع الإيراني عندما قال لأن مخازن وزارة الدفاع أبوابها كلها مشرعة أمام الدولة العراقية وأمام القوات الأمنية، هذا لم تفعل أي دولة مع العراق. هذا دليل بأن الشقيق والصديق والأخ الكبير الذي هو إيران للعراق له مواقف تاريخية ما ممكن إنكارها، وهذا ما يدفع العراق أن يعزز علاقاته مع الجمهورية الإسلامية، ويعلم جيدا بأن صديق الوفي الصادق الذي وقف إلى جانب العراق هي إيران فقط، مع وجود مواقف لم تكن مساعدة بل مواقف سلبية حيال العملية السياسية وحيال زعزعة الأمن ودعم العراق في العراق من بعض الدول.
جيد أستاذ صباح، قد نشهد في الآونة الأخيرة اضطلاع العراق بدور إيجابي لتحريك ملفات علاقة إيران مع دول الخليج الفارسي وخصوصا السعودية، ما دلالة ذلك وما هي نقاط قوة الموقف العراقي؟
يعني أعتقد أولا العراق ضمن موقع جيوسياسي في المنطقة، وكذلك لامتلاك علاقات متوازنة مع كل الدول، وبالتالي هو يعني يتبنى سياسة الأبواب المفتوحة حتى على من كان له دور سلفي في العراق.
صحيح،
وأعتقد كان هنالك الكثير من الدول تفضلت أن تكون وساطة ما بين إيران والسعودية، لكن أعتقد قناعة الطرفين بأنه العراق هو أنسب على مستوى علاقاته وعلى ثقله الدولي، وهذا هو مكسب للدولة العراقية. لكن هذا التقارب ما بين إيران والسعودية ممكن أن يغير الواقع والتقاطعات في المنطقة، وهذا التقارب ممكن أن تستفيد منه ليس السعودية وإيران بل حتى العراق والمنطقة بشكل أكمل. يعني التقارب هذا هو باب ومفتاح. بعد التقارب إيران والسعودية ممكن يكون هناك تقارب باقي دول الخليج الفارسي، وأعتقد الجميع هو قد يكون متفقين بأن المؤثرات الخارجية هي من تحول دون تقارب ما بين تلك الدول، وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحفاظ على مصالحها لا توجد أن يكون هناك تقاربا ما بين تلك الدول، وهناك حقيقة بأن من يؤثر على هذه العلاقة هو الفاعل الخارجي وليس الداخلي، ولا قناعة السعودية ولا دول الخليج، لكن قد تكون الضغوط الخارجية هي من تحول دون بناء علاقة متوازنة متجذرة ما بين تلك الدول. وأعتقد هذه العلاقة هي ممكن أن تنعكس على المستوى السياسي و الاقتصادي على تلك الدول في المنطقة.
نعم جميل. إلى محور آخر أستاذ صباح، حيث يقف العراق هذه الأيام على منعطف تاريخي فيما يخص الانسحاب الأمريكي وكذلك التصديق على نتائج الانتخابات أو رفضها، ما تأثير العلاقة مع إيران بهذين الملفين الحساسين؟
يعني أعتقد إيران هي داعمة للعراق وداعمة للعملية السياسية.
نعم،
وما بين السيد رئيسي عند لقاء السيد فؤاد حسين وزير الخارجية وقال بأن الاستقرار في العراق هو استقرار في المنطقة وفي إيران.
صح.
وبالتالي يعني الجمهورية الإسلامية في إيران هي داعمة من 2003 ولحد الآن، وتدعو دائما إلى أن تكون هنالك سياسة مستقرة، أن يكون هنالك ديمقراطية مستقرة، وكذلك أمن مستقرا في العراق، وهذا ممكن ينعكس على إيران وباقي دول المنطقة. قد تكون قضية المتغيرات الآن، نحن بانتظار الجلاء الكامل للقوات الأمريكية من العراق مع نهاية هذا الشهر، نهاية هذه السنة، وهذا قد يكون جزء من رغبة إيران بخروج القوات الأجنبية من المنطقة، ليس من العراق فقط. هذا ما بيانه السيد القائد الخامنئي عندما قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في المنطقة هو مصدر للتقاطعات والأزمات، وهذا يعني بأن لابد من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من غرب آسيا وليس من العراق، وهذا قد تكون رغبة كل الدول، لأن الولايات المتحدة عندما جاءت إلى المنطقة من أجل الحفاظ على مصالحها، من أجل حماية الكيان الإسرائيلي. لا أعتقد الآن مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني هو يجري، وهناك ضغوط على هذه الدول، توحدها، توحد مواقف هذه الدول ممكن أن يقف بوجه هذه المؤامرة وهذه الصفقة في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. إذا قوة الدول المنطقة هو بتوحدها، بتوحد مواقفها في كل القضايا السياسية، وكذلك دعم الجمهورية بأن يكون هنالك استقرار في العراق، وأن يكون هنالك كامل سيادة الدولة العراقية. العراق عانى من التدخلات الخارجية، وقد تكون من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتدخل فقط على الجانب الأمني والعسكري، بل تتدخل في الجانب السياسي، وهذه المؤثرات هي ما تحول دون استقلالية رأي سياسي للدولة العراقية. إذا من مصلحة العراق خروج هذه القوات الأجنبية، وأن يكون مستقلا بإرادته، مستقلا في خياراته في بناء علاقاته مع كل الدول العالم، وكذلك بالإضافة إلى دول المنطقة.
نعم، جميل. في سؤالي الأخير إليك أستاذ صباح، يعني كيف تقرأ موقف إيران من دعم العراق لسحب القوات الأمريكية من العراق، يعني وكذلك المنطقة، هل فعلا ستنسحب أمريكا؟
يعني أعتقد قضية الانسحاب هنالك تشكيك، وقد تكون هنالك يعني عملية تضليل وتبارك بتصريحات القادة العسكريين الأمريكان وكذلك السياسيين، البعض من يعلن بأن سوف تخرج كامل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، لكن هنالك تصريحات مثلا ديفيد ماكنزي قائد الجيوش في الشرق الأوسط بيّن سوف تبقى 2500 من القوات الأمريكية في العراق. إذن هذه القضية الانسحاب قد تكون هي لعبة أمريكية بتواطؤ مع الحكومة العراقية، ولم نرى في وسائل الإعلام هنالك عملية جلاء، أو نراها في وسائل الإعلام، كل ما هنالك هي عملية التفاف على الإطار الاستراتيجي الذي وقع ما بين الطرفين، وكذلك ضمن معطيات وقراءات سياسية.
نعم.
ضمن الصراع على المستوى التنافس مع الصين، مع روسيا، مع الجمهورية الإسلامية، كل المعطيات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنسحب من العراق بهذا الشكل. أما قضية هذا الانسحاب، أنا أعتقد هو كذبة يحاول أن يسوقها الجانب الأمريكي بتواطؤ حكومي ليصدقها أبناء الشعب العراقي، لكن أعتقد أبناء المقاومة صرحوا بشكل واضح في بيانات بأن الهدنة سوف تكون مع هذه نهاية هذه السنة، بل صرح أمس السيد هادي العامري وقال بأن لا نرضى بوجود جندي أمريكي واحد ولا بمستشارا ومدربا أمريكيا واحدا في الأراضي العراقية، وبين سيادة العراق خط أحمر، وهذه رسالة واضحة للجانب الأمريكي وحتى للحكومي بعدم قبول القوى السياسية والوطنية والشعبية بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية.
نعم، التحية لك الباحث والخبير العراقي في مركز الهدف الأستاذ صباح العقيلي، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا.
حياكم الله سيدي.
أهلا ومرحبا. شكرا على الاستضافة. أهلا بكم ومرحبا في أمان الله. طيب مستمعينا الكرام، وقبل أن نصل إلى الدقائق الأخيرة ونختم لقاءنا، ننتقل إلى مساهمة من الأخ الكريم من القطيف، الأخ أبو حسين، الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير في برنامج أراقي الرافدين، الله يعطيكم العافية. الله يجمع إن شاء الله قلوب المحبين من الإيرانيين ومن العراقيين، وسند تكونوا لهم يا أخواننا الإيرانيين في هذه المواقف، وأنتم دائما سند، والله يعطيكم ألف عافية. معكم أبو حسين من القطيف.
حييت وبويت أبو حسين من القطيف على مساهمتك هذه، ونقول آمين رب العالمين للدعوات الطيبة التي بعثتها إلينا في لقائنا هذا عراق الرافدين. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا بعفوك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين المحاور الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية، ومنها محور المياه وكيفية الاستغلال الأمثل لها في هذا العصر الذي يشهد النزاع والتنافس على مصادر الثروة المائية في المنطقة. كونوا معنا أيها الأعزاء. مستمعينا الكرام، سبق وأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشروع بناء السدود في تركيا والمعروف باسم غاب، والمؤلف من 22 سداً و19 محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية. ونضيف هنا أن هذه المنشآت تقع عند منابع نهري دجلة والفرات وهي في طريقها إلى الإكمال، ومن المتوقع أن تنخفض حصة سوريا والعراق من المياه من 40 إلى 90% على أثر إكمال هذا المشروع. وفي العام 1997 بدأت عمليات إنشاء سد إيليسو على نهر دجلة، ليبدأ بذلك أكثر المشاريع في المنطقة والعالم إثارة للجدل. ومن شأن تدشين هذا السد أن يمنع دخول 56% من موارد مياه نهر دجلة إلى الأراضي العراقية. وفي العام 1990 قامت تركيا بعمل مشابه، حيث أغلقت مياه نهر الفرات على العراق، الأمر الذي تسبب بتكبيد اقتصاد الشعب العراقي وحياته خسائر فادحة، وذلك على أثر ملء سد أتاتورك لمدة 3 أشهر. واستنادا إلى المعاهدات الدولية، ليس من حق أي بلد أن يستخدم لوحده مياه الأنهر التي لها حوض مشترك ويحتكرها لنفسه ويعرض حياة السكان في المناطق المتشاطئة للخطر. وقد تم اليوم الإذعان لمبدأ السيادة المحدودة باعتباره مبدأ قانونيا، ويؤكد هذا المبدأ على أن البلدان التي يجري فيها ممر مائي مشترك فإن كل منها له حقوق في استغلال هذا الممر، ويجب الاستفادة منها على أساس الاستغلال العادل. وقد أدى عدم وجود نظام قانوني مناسب لتقسيم المياه خارج الحدود في منطقة ما، وكذلك عدم وجود معاهدات واتفاقيات محددة ومحدثة إلى أن يجري كل بلد وراء الحد الأقصى من مصالحه من دون الالتفات إلى البلدان المجاورة له. إن الحكمة من وراء مظاهر التعاون والتبادل في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد والتضامن هي من أجل رفع مستوى رفاهية الشعوب ومستواها المعاشي، وقد تحدث مظاهر التقارب على أساس الإمكانيات والفرص، ويمكن في بعض الأحيان أن تكون التهديدات السبب في التضامن وإبرام الاتفاقيات. ومن الضروري في هذا المجال طرح القضايا المهمة والاستراتيجية مثل التنمية المستدامة لأحواض الأنهر والإدارة الموحدة لموارد المياه والمحافظة على البيئة في استغلال المياه المشتركة. ويسود الشعور أكثر من أي وقت مضى بضرورة عقد الاجتماعات التي يمكنها أن تحل المشاكل في ظل تبادل المزايا الاقتصادية لبلدان المنطقة. واليوم فإن أزمة المياه بحاجة إلى نظرة تتجاوز حدود بلد ما، ومن الضروري بمكان التعاون والتضامن الإقليميان من أجل اجتياز هذه الأزمة. ولا شك في أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار الناجمين عن القضايا الاقتصادية والسياسية خارج الحدود في بلد ما لا يبقيان ضمن حدوده، فتبعاتهما السلبية سوف تعم المنطقة عاجلا أو آجلا. فالأمن والاستقرار يمثلان بضاعة عامة وإقليمية، وينبغي على البلدان المتشاطئة في الأنهر أن لا تغفل أدوات هذا الأمن الذي يمثل اليوم حقوق البلدان المتشاطئة في المياه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حلقة اليوم تتناول أزمة المياه. مستمعينا الكرام، اضطرت تركيا في عام 1975 وبناء على وساطة لجنة البنك الدولي باعتبار أن البنك هو الممول الرئيس للإنشاءات المائية على السدود النهرية إلى تقسيم حاجات البلدان الثلاثة بنسبة الثلث لكل منها على متوسط الوارد السنوي. لكن تركيا نقضت هذا الاتفاق وعقدت مع سوريا في عام 1987 بروتوكولا منحها 50% من واردات النهر الوسطية السنوية لتعبئة خزان سد أتاتورك لغاية نهاية عام 1993، ثم تعود حصة تركيا إلى نسبة الثلث. ومع ذلك فقد بقيت هذه الاتفاقيات مؤقتة ومرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل السياسية المحيطة بالبلدان الثلاثة والتطورات الميدانية التي تشهدها، حيث تعتبر تركيا الحلقة الأقوى في هذه القضية كونها تسيطر على منابع أبرز الموارد المائية التي تغذي سوريا والعراق أي دجلة وإيران بشكل غير مباشر. وكانت القيادات التركية قد صرحت سابقا أن من حق بلادهم استثمار الثروة المائية كما يستثمر الدول العربية الثروة النفطية، ما يؤشر على طموح تركيا بمبادلة مياه نهري دجلة والفرات بنفط وغاز سوريا والعراق. وتستخدم تركيا مسألة المياه سلاحا للابتزاز والضغط على سوريا والعراق لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية. ويؤخذ على سوريا والعراق عدم الرد على تركيا بنفس أسلحتها، إذ يستورد العراق من تركيا بما يعادل 20 مليار دولار، وهذه الميزة إن أرادت الحكومة العراقية استغلالها فإنها يمكن أن تستغل الاقتصاد ورقة ضغط لتجبر تركيا على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة سابقا. وكانت سوريا تمثل ممر تركيا إلى العالم العربي، ومنحت سوريا لتركيا الكثير من المزايا الاستثمارية في سوريا في مرحلة ما قبل الثورة. ورغم ذلك لم تحسن استثمار هذه الأوراق لتحقيق وضع متوازن في مسألة مياه نهر الفرات. ويتوقع المحلل الاستراتيجي الأمريكي روبرت كابلان في كتابه المعنون انتقام الجغرافيا الصادر عام 2013 أن يؤثر نقص المياه في سوريا والعراق على الاستقرار السياسي والمجتمعي في البلدين لدرجة يمكن أن تؤدي إلى تفككهما وتحولهما إلى ولايات تابعة. هذا ويتوقع الخبراء أن تؤدي أزمات المياه في المنطقة إلى تغيير الكثير من ملامح بلدانها المعروفة اليوم، وخاصة على صعد التوزع السكاني وأساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه إدامة حالة عدم الاستقرار لآجال طويلة، وربما انتقال هذه الحالة إلى دول الإقليم الأخرى نتيجة اضطرار أعداد كبيرة من سكان البلدين إلى الهجرة بعيدا عن أرض الموات. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، في أمان الله تعالى.
لوحان الرحيل
انت تدرب واجبك يا حيدر،
يا حزنك ثقيل يا لوحان الرحيل انت تدرب أصعب لي العزة أغرق، أحزان وألم والحيل انهدم، أصعب لي العزة أغرق، مكسور الضليع وسوالف دمع والحسرة جرح أسرة، ليل بلا ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، قالت يا علي يا هم ينجلي خل عينك على الحرة، فاضل شي قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر، حزنك ثقيل الله الله بزينبك، بارك الله بيك لوحان الرحيل جنب يا علي بذمتك، يا عقد الولا غايم دلل جنب يا علي بذمتك، يا ذي اليتم بس يقضي الحلم يل تعرف قلب بنتك، لو حمل البعد وبعمر الورد لو صاحبي دي ما عفتك، أمر الله وصل يا خير العمل، أمشي وتبدي فاجعتك، قلبك عليل هذا جرح يخاطبك يا حيدر، يا حزنك ثقيل الله الله بزينبك بالدمعة والغصة.